إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل في شريعة الإسلام وما جاءت به من المصالح العظمى والمنافع الكبرى للمكلفين بما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، من جملة ذلك أن هذه الشريعة الغراء نظمت طبيعة العلاقات بين الناس وبينت الحقوق والواجبات، كل أحد بحسبه وكل دائرة بحسبها في طبيعة هذه العلاقة، فما من علاقة لمكلف إلا وجاءت الشريعة ببيانها وما يجب فيها حتى لا تختل الموازين. فأنت يا عبد الله في هذا المجتمع لك دورك وعليك مسؤولياتك وعليك واجباتك ولك حقوقك بحسب هذه الدوائر التي تتعامل من خلالها. فأنت في علاقتك مع والديك، مع أولادك، مع زوجك، مع جيرانك، مع زملائك، في طريقك، في دارك، في ذهابك وإيابك، كل ذلك منتظم ببيان الحقوق والواجبات. ومن جملة الحقوق والواجبات التي عنيت بها الشريعة ما يتعلق بولاة الأمر، ذلك أنه لا يصلح مجتمع دون أن تكون له قيادة وأن يكون له مرجعية بحيث تنتظم الأمور ولا يكون الحال خاضعا للاجتهادات وللمنافسات ولفرض الآراء ولغير ذلك مما يخالف ما جاءت به الشريعة، فأوجبت أن يكون في المجتمع ولي أمر، أن يكون في الأمة ولي أمر يسمع ويطاع له بالمعروف، وأوجبت الشريعة على ولي الأمر أن يكون قائما بالعدل والقسط، وبينت ما له من الثواب العظيم والأجور الجزيلة بما يكون من انتظام الأمور وصلاح الأحوال من الخيرات والمنافع. فكل خير وصلاح يكون في المجتمع يكون لولي الأمر من مثل أجور أولئك العاملين، على القاعدة المقررة أن الدال على الخير كفاعله. ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وهكذا أفراد المجتمع كان من الواجب عليهم أن يعرفوا الحقوق التي تكون لولاة أمرهم حتى لا يبغى على حقه وحتى لا يفتأة على مقامه. وقد عني العلماء رحمهم الله ببيان هذا الأصل العظيم بالنظر لما جاء فيه من النصوص الواضحة المؤكدة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك بين العلماء هذا الأصل العظيم في جملة أصول الدين وفي أبواب العقيدة لأهميته، ولأن أهل البدع خالفوا أمة الإسلام في هذا الباب مخالفة واضحة واتبعوا طريق الجاهلية، فإن الجاهلية من قبل كانوا لا يقرون بولي أمر، كل يريد أن يكون رأسا، فكثر النزاع وكثر الخلاف وأهدرت الأرواح والدماء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في منهاجهم ذلك وفي طرقهم تلك ليبين ما ينبغي من وجود إمام يسمع له ويطاع بالمعروف. وفي هذا السياق أستعرض وإياكم ما ذكره الإمام العلامة أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي الدمشقي رحمه الله، وهو المتوفى عام 76 للهجرة رحمه الله، فإنه قال في كتابه المبارك رياض الصالحين: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال العلماء: وأولي الأمر منكم، أي تطيعونهم فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وتأكيد الطاعة هنا سواء كان ذلك فيما هو من جملة أوامر الشريعة أو فيما يسنه أولي الأمر من الترتيبات والأنظمة التي تصلح بها معايش الناس، وهي مندرجة في المصالح المرسلة والقواعد المقررة التي تنتظم بها أمور الناس. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. قال العلماء في هذا الحديث: وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمر، سواء كان موافقا لمراد المأمور أو مخالفا له، إلا في معصية الله. بعض الناس ينتقي في التنظيمات التي تكون من ولي الأمر ما يوافق هواه وما لا يوافقه، وليس هذا هو الميزان. الميزان هو أنه كل ما أمر به فيطاع فيه، إلا إذا كان معصية لله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعنه عن ابن عمر قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. قال العلماء: هذا فيه وعيد شديد على من خرج على الإمام ولم ينقد له، وفيه وجوب بيعة الإمام. وقوله مات ميتة جاهلية يعني على ما كانت عليه الجاهلية التي لا تعترف بولي أمر لها ولا إمام تسمع له وتطيع. وحسبك بذلك تشنيعا على من لم يرى البيعة لولي أمر يسمع له ويطيع بالمعروف. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. قال العلماء: كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة، خصوصا العرب، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك واجب عليهم لكل أمير، ولو كانوا على حسب ما كانوا يرونه من أفهامهم وتصوراتهم في احتقار الآخرين وازدرائهم وتقليل شأنهم. وإلا فإن الشريعة ماضية على القاعدة المقررة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحد على أحد. الميزان في ذلك عند الله هو التقوى له سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما كان من أفهامهم، أنهم العرب كانوا يستقلون الشعوب الأخرى وينظرون إلى أنهم الأفضل، فقال عليه الصلاة والسلام: حتى على ما أنتم ترونه من هذه الرؤية الخاطئة، فإن الله أوجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا لمن ولي أمره، لمن وليتم أمره وكان إماما لكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. قال العلماء: فيه وجوب السمع والطاعة للأمراء وولاة الأمر على كل حال، ولو أنهم اختصوا بالمال دون مستحقيه، فإن الله سائلهم عن ذلك. وهذا هو الذي دخل منه أهل البدع، أنهم كانوا يحاسبون أمراءهم حينما يستأثرون بالأموال، وهذا الأمر نظروا إليه من خلال آرائهم هم. أما الميزان النبوي فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الذين سيأتون بعده من الأمراء سيكون عندهم أثرة يستأثرون بالمال ونحو ذلك. فما الموقف من هذا؟ أهل البدع كان موقفهم هو قتال الأئمة ومنازعتهم، فحصل بذلك اختلال الأمن وإزهاق الأرواح والاعتداء على المحارم واختلال أركان الدول المسلمة. أما المنهاج النبوي فإنه يأمر عليه الصلاة والسلام أن تؤدي الحق الذي عليك، وأن تصبر على ما قد يكون من الأثرة التي تنالك. وفي هذا جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل يعني يصلح رماحه، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قال العلماء: هذا الحديث فيه دلالة واضحة على ما ينبغي من طاعة ولاة الأمر وقتال من خرج عليه. قال النووي رحمه الله: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. قال العلماء: هذا الحديث فيه وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن قصروا في شيء من حقوق الرعية، فإن الله سائلهم عن ذلك. أما الرعية فإن المتوجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا فيما لم يكن معصية لله سبحانه، ونحافظ على التئام أمر المجتمع، وأن يبعدوا عما يكون فيه الفرقة والخلاف. ومن أعظم ما يفرق المجتمعات كما رؤي في القديم والحديث والتنازع بين ولاة الأمر ورعيتهم، بين الرعاة ورعيتهم. وهل كان الشرخ العظيم في دين الإسلام إلا من خلال هذا الباب، حينما جاء المبتدعة والمتحزبون لقتال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنهم زعموا عليه المزاعم حتى وصل بهم الأمر إلى قتله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا العمل لا يزال أهل البدع يسلكون مسلكه، فيترتب على فترتب على ذلك في القديم والحديث من إزهاق الأرواح واختلال الأمن ما نقرأه في الكتب في من كان قبلنا، ونشاهده في عديد من الدول بسبب الإخلال بهذه الأصول العظيمة التي حفلت بها نصوص القرآن والسنة المؤكدة على الحفاظ على الاجتماع وعلى السمع والطاعة وعلى محاذرة نزع اليد من الطاعة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المتأمل فيما حفل به القرآن والسنة من العناية بالقضايا الكبرى التي تحتاجها الأمة ينبغي أن يذكر به بين حين وآخر، وأن يطالعه المؤمن مطالعة المستبصر المتعظ، لأن الله سبحانه هو أعلم بخلقه، وهو جل وعلا أرحم بهم، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أرحم الخلق بالخلق. ولأن هذه القضية المتعلقة بالعلاقة، ولأن هذه القضية التي فيها تنظيم العلاقة بين الرعاة والرعية، بين أولي الأمر ورعيتهم، مما عني به النبي صلى الله عليه وسلم وأبدى فيه وأعاد، فينبغي للمؤمن أن يلحظ هذا الأمر بعين البصيرة والاتعاظ والتأمل، بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن الآراء التي يأتي بها بعض الناس وفق مبادئ إنسانية، وفق مبادئ في المدارس الإنسانية التي يكون فيها الاجتهاد بعيدا عن منهاج الشرع. فإنه يوجد في مدارس اليوم ما يتعلق بالمفاهيم المتعددة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، والتي هي بعيدة عن شريعة الإسلام، كما تسمى بأسماء عديدة ومصطلحات متنوعة كالديمقراطية ونحو ذلك. لكن المسلم قنوع واثق مؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا السياق عرضت شيئا مما ذكره هذا الإمام النووي رحمه الله، الذي كان له التفاتة في كتابه رياض الصالحين كغيره من العلماء لهذا الأصل العظيم. وفي هذا يقول أيضا في هذا الباب، باب وجوب طاعة ولاة الأمر، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. قال العلماء: الأثرة هي الاستئثار بالأموال على المستحقين فيها. قالوا: وقد ظهر ذلك منذ بواكير هذه الأمة، وهذا من جملة معجزاته عليه الصلاة والسلام، ثم من رحمته لأمته ألا يختلفوا ولا يقتتلوا، بين ما ينبغي في هذا الأمر، فقال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ففيه دليل على عدم التعرض للأئمة وإن جاروا، وأن يعتمد في ذلك على اللجئ إلى الله وسؤاله سبحانه وتعالى لكشف مثل هذه الأمور. وفي هذا أيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. قال العلماء في الحديث: وجوب طاعة الأمراء وتحريم معصيتهم، وقد قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. قال العلماء: فيه الحث على الصبر على جور الولاة ولزوم طاعتهم وعدم الخروج عليهم. وروى أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي. إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذا الباب العظيم. وأنتم تلحظون أيها الإخوة المؤمنون أن التأكيد على السمع والطاعة يكون حتى مع أئمة الجور الذين عندهم الظلم والاستئثار، فيكون من باب أولى السمع والطاعة للأئمة الذين يسعون إلى العدل قدر ما يستطيعون. وإن من النعم العظيمة والمنن الكبيرة التي أنعم الله علينا ما نحن فيه في هذه البلاد من الخير الظاهر، من الخير الظاهر الذي أنعم الله تعالى به من خلال قيام هذه الدولة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي بلادنا هذه قد أنعم الله سبحانه بظهور الخير القائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه النعمة مما ينبغي أن يحافظ عليه، وأن نتواصى بالحفاظ على هذه النعمة وعلى الاستقرار والأمن وعلى اللحمة مع ولاة الأمر، وأن نحذر ممن يريدون تفريق صفنا وإبعاد لحمتنا، وخاصة ما تشهده شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي ربما دخل من خلالها المتربصون ببلادنا بأسماء وهمية نظنهم من بني جلدتنا وهم من أعدائنا. وينبغي أن يعلم أنه لا يدعى الكمال في ولاة أمرنا ولا في أحوال بلادنا، فإن الكمال عزيز والأخطاء هي من طبيعة بني آدم، ولكن المؤكد والمقرر أنه لا نعلم خيرا كما يقول علماؤنا، لا نعلم على وجه الأرض من بلاد فيها من تحكيم شريعة الله ومن الخير الظاهر العظيم كما نشاهده في بلادنا. فينبغي أن نتواصى بالخير وأن نتعاون عليه، فإن هذا الأصل العظيم المتعلق بالحفاظ على الجماعة، جماعة المسلمين، والسمع والطاعة، والحذر من الخروج، والحذر من نزع اليد من الطاعة، مما ينبغي أن يعتنى به، لأن الله سبحانه وتعالى قد نبه وأرشد ووعظ فيه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وما اخترمت الدول وما أسقطت بمثل أن يكون من خلال أبنائها، وهذا ما شوهد في القديم والحديث. فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا إيماننا وأمننا واستقرارنا وصلاح ولاة أمورنا، إن ربنا سميع قريب مجيب. ألا وإن من خير ما يوصى به في هذا اليوم العظيم وفي كل آن وحين كثرة الصلاة على النبي الأمين، فقد قال ربنا سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم للخيرات وأعذهم من الشرور والمنكرات. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.